هذا، وإن من أجل العبادات التي تردد عليها المؤمنون وتقلبوا في رياضها ونهلوا من عبق لذتها عبادة السجود.
فسجود في الصلاة فرضا ونفلا، وسجود للسهو إذا سهى المصلي في صلاته، وسجود للتلاوة إذا تلا آيات القرآن، وسجود عند تجدد النعم.
وبالسجود أوصت الملائكة مريم عليها السلام شكرا لله على نعمة الاصطفاء والتطهير: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وبالسجود ترتفع درجات العبد عند الله وتعظم أجوره وحسناته. واسجد واقترب،
فقد سجد لعظمة الله عز وجل كل ما في الكون من الأفلاك الدائرات والنجوم الزاهرات والبحار الزاخرات والجبال الراسيات والأشجار الباسقات ودقائق ما في الأرض والسماوات سجودا حقيقيا يعلمه الله، ولا يلزم أن يكون كسجودنا.
خطبة الجمعة من دار الحديث بمعبر حرسها الله للشيخ الفاضل صالح الفقيه حفظه الله، ألقيت في 28 من شهر رمضان لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
إخوتاه، الأرض لا تنسى جباه الساجدين، والليل لا ينسى أنين الخاشعين. فالسجود انحناء وهبوط حسي، ولكنه ارتفاع وعلو معنوي. إنه قربة لله وقرب من الله. واسجد واقترب. بكى بكاء مرا، فلما سئل عن سر بكائه قال: والعبرات تخنقه، إني مشتاق إلى السجود، أشتهي أن أمكن جبهتي من الأرض. فيا لله، ما أحلى هاتك اللحظات، وما أروع تلك العبرات، وما أجل تلك الدعوات. ولما أدرك الصالحون عظمة السجود ونالوا لذته تعلقت به قلوبهم، فكان لهم معه شأن عجيب. وعد بعضهم 70 رجلا من الصالحين ممن ماتوا وهم ساجدون. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. أيها المؤمنون، دارت الأيام صراعا ومضت عجالا لتوقفنا على نهاية هذا الشهر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، في ظل سابغ العطاء ووارف الآلاء وعظيم النعماء من رب الأرض والسماء، تفيأ المؤمنون ظلال هذا الشهر المبارك بما فيه من نفحات ربانية ونسائم إيمانية، وعاشوا زمنا حافلا بالطاعات ومفعما بالقربات، يتقلبون فيه بين نعيم العبادة ولذة الإحسان إلى الخلق، لتكون هذه الأيام المشرقة مرحلة تربوية للمؤمن ينطلق منها ويمضي عليها في مستقبل أيامه. ولسان الحال والمقال: عرفت فالزم،
هذا، وإن من أجل العبادات التي تردد عليها المؤمنون وتقلبوا في رياضها ونهلوا من عبق لذتها عبادة السجود. وما أدراكم ما السجود؟ منزلته بين العبادات زاهية ومكانته عند الله عالية، فهو أحد أركان الصلاة وأعمدتها. لذا لما أمر الله عز وجل بالصلاة في سورة الحج سماها بأهم أركانها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالسجود أعظم أركان الصلاة وأكثرها عددا، ولذا يتكرر في كل ركعة مرتين، ففي ختام كل ركعة سجدتان بينهما جلسة أدب ووقار وانكسار بين يدي الله عز وجل. فمجموع سجدات المؤمن التي يسجدها في الفريضة والراتبة في يومه وليلته 58 سجدة، وهذا يدل على عظم شأن السجود وأهميته. وجعل السجود في ختام الركعة لأنه سر الصلاة ولبها وركنها الأعظم، وما قبله من الأعمال والأقوال مقدمة له واستعداد له، كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولأجل ذلك قدم السجود على القيام في قول الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، مع أن السجود يكون بعد القيام، ولكن قدم عليه لأنه لبه وغايته كما يقول بعض المفسرين. وقد سأل ثوبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال: عليك بكثرة السجود لله. ولأهمية السجود ومحبة الله له تنوعت أسبابه، فسجود في الصلاة فرضا ونفلا، وسجود للسهو إذا سهى المصلي في صلاته، وسجود للتلاوة إذا تلا آيات القرآن، وسجود عند تجدد النعم شكرا لله عز وجل على ما أسدى. ومما يبرهن على أهمية السجود ومحبة الله له أنه سبحانه اختاره ليكون مظهر خضوع كل الكائنات وعبادة كل المخلوقات، فقد سجد لعظمة الله عز وجل كل ما في الكون من الأفلاك الدائرات والنجوم الزاهرات والبحار الزاخرات والجبال الراسيات والأشجار الباسقات ودقائق ما في الأرض والسماوات، سجودا حقيقيا يعلمه الله ولا يلزم أن يكون كسجودنا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. وقال سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وحينها فلا عجب يا عباد الله أن يدرك معنى السجود طير يحلق في السماء، فأنكر على أهل سبأ سجودهم لغير الله، وقال بنبرة حزينة: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وإذا كانت هذه المخلوقات تسجد لله عز وجل، فما هو الشأن بسجود الملائكة التي لا تفتر عن عبادة الله؟ أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله. وبالسجود أثنى الله عز وجل على صفوة خلقه من الأنبياء والرسل، فقال بعد أن ذكر جملة من الأنبياء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن: خروا سجدا وبكيا. ولما أراد سبحانه وتعالى أن يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه معه وأنه يراه، اختار مقام السجود فقال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وعبر داود عليه السلام عن توبته إلى ربه بسجدة أطالها، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا أي ساجدا، وخر راكعا وأناب. ولما أيقنت سحرة فرعون بصدق موسى خضعوا لربهم تائبين، ولم يجدوا وسيلة للتوبة أبرز من السجود، فخروا لله ساجدين. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فكانت تلك السجدة يا عباد الله أول سعادتهم وغفران ما أفنوا فيه من السحر أعمارهم. وبالسجود أوصت الملائكة مريم عليها السلام شكرا لله على نعمة الاصطفاء والتطهير: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ووصف سبحانه وتعالى عباد الرحمن فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. واهتماما بمقام السجود يا عباد الله، أمر الله الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقدار الحسية والمعنوية ليكون مهيئا للعابدين والساجدين. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومما يدل على أهمية السجود ومحبة الله له أنه عندما يتعاظم الكرب ويتفاقم الغم في أرض المحشر ويبلغ بالناس ما لا يطيقون، وقد غضب الجبار سبحانه غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، غضبا يليق بجلاله، فلا يقضى بين الخلق حتى يخر نبينا صلى الله عليه وسلم ساجدا لله تحت العرش ويفتح عليه من أنواع المحامد والثناء على الله ما لم يفتح عليه من قبل، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالسجود يرضي الرحيم الرحمن ويحزن عدو الله الشيطان ويبكيك حسرة وندما على ما فرط. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فليس على الشيطان عمل أثقل ولا أصعب من سجود ابن آدم لربه، كما يقول العالم البر ابن عبد البر رحمه الله: وإذا وسوس الشيطان للإنسان فجعله يسهو في صلاته سجد سجدتي السهو فيضيع بذلك قصد الشيطان، ويا لهوانك حينها وذلته. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. وبالسجود ترتفع درجات العبد عند الله، وتعظم أجوره وحسناته، وتمحى عنه ذنوبه وسيئاته. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ثوبان: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعند ابن ماجة عن عبادة قال: وكتب لك بها حسنة. ويأتي السجود يا عباد الله نورا يتلألأ في جبين الساجدين يوم لقاء الله، وشعارا يتميزون به. قال صلى الله عليه وسلم عن أمته: فإنهم يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. وفي ختام يوم المحشر يكرم الله عز وجل أهل السجود فيأذن لهم فيسجدون له. وأما من كان لا يسجد لله في الدنيا أو كان يسجد رياء وسمعة فإنه يأتي يحاول أن يسجد فلا يطيق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إخوتاه، الأرض لا تنسى جباه الساجدين والليل لا ينسى أنين الخاشعين. قال عطاء الخراساني رحمه الله: ما من عبد يسجد لله في بقعة من الأرض إلا شهدت له يوم القيامة. فهنيئا والله لمن شهدت له بقاع الأرض يوم لقاء الله بأنه كان عليها من الساجدين. ولو قدر أن أحدا ممن كان يسجد لله في الدنيا دخل النار لتطهيره من ذنوبه التي ارتكبها فلن تمس النار أعضاء السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن السجود وقاية للعبد من النار. ومن لطيف دعاء بعض السلف في سجوده: اللهم لا تكب وجوها في النار من بعد السجود لك. والسجود يا عباد الله من أقرب الطرق لدخول الجنة ونيل أعالي الدرجات فيها بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك أعظم منزلة. قال صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فدله على الطريق وقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقال لآخر: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فعليك بكثرة السجود. وإنما عظمت منزلة السجود وارتفعت مكانته وتعددت فضائله وثماره، لأنه لب العبودية وعنوانها، حيث تتجلى فيه أسمى معاني العبودية وأبلغ صور الخضوع لله عز وجل، ويظهر فيه غاية التذلل للجبار ونهاية الانكسار للقهار، وأقصى درجات الاستكانة والافتقار، حيث ينطرح العبد فيه بين يدي الله واضعا أعز أعضائه وأشرفها وأعلاها الوجه، وهو رمز العزة والوجاهة في الدنيا، يضعه على الأرض التي هي مذللة للوطء بالأقدام، راغما بذلك أنفه لله، خاضعا بذلك قلبه وجوارحه لله، وتهبط معه سائر أعضائه ساجدة لله عز وجل، ويجافي أعضاءه بعضها عن بعض، فلا يحمل بعضها على بعض، ليأخذ كل عضو وجزء منه حظه من الخضوع والسجود لله، ونهي أن يكف شعره أو ثوبه ليأخذ حظهما من السجود. فهذه الهيئة يا عباد الله هي أظهر هيئة يظهر فيها العبد التعبد لله عز وجل، ويظهر فيها تعظيم الله تبارك وتعالى وانكساره أمام خالقه. وعندما تتأمل في الأذكار الشرعية الواردة في هذا الموطن تجدها تتوافق مع هذه الهيئة، فهي كذلك تعبر عن تعظيم العبد لربه، وتعبر عن افتقار العبد وحاجته ومسكنته وضعفه أمام خالقه وباريه. وإذا كان السجود مقام ذل بين يدي الله عز وجل فإنه عنوان العزة والرفعة، ذلك أن التذلل لله عز وجل هو الرفعة، فبقدر التذلل لله يكون القرب من الله وتكون الرفعة عند الله. قال سبحانه: واسجد واقترب. فالسجود انحناء وهبوط حسي، ولكنه ارتفاع وعلو معنوي، إنه قربة لله وقرب من الله. واسجد واقترب. إذا كان الناس يتنافسون على القرب من ملوك الدنيا لما يرمونه من شرف الكرامة وتحقق المنافع الدنيوية، فما هو الشأن بالقرب من الله عز وجل ملك الملوك؟ فذاك القرب هو مجمع الخيرات وسر السعادات، وهو وسام العز والشرف في الدارين. فأقرب حالات العبد من الرب عندما يكون ساجدا. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهنا يعيش العبد لحظة بركة لا حدود لها، ويكون أهلا لتوارد الخيرات وتنزل الرحمات عليه. وقد قرن سبحانه وتعالى الأمر بالسجود له باسمه الرحمن، فقال سبحانه: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ذلكم يا عباد الله أن السجود من أعظم ما ينال به العبد رحمة الله عز وجل. اسجد واقترب. وبهذا القرب من الله عز وجل أثناء السجود يكون العبد قريبا من إجابة الدعاء. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: فأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فهذا محط أدعيتك، فهو أعظم موضع في الصلاة لإجابة الدعاء، فضع فيه حوائجك بين يدي الله سبحانه، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. فلا ترفع رأسك من السجود وفي نفسك شيء تريد أن تقوله لله، واسجد واقترب. فإن السجود يا عباد الله لحظة يغسل فيها المؤمن قلبه من أدران الدنيا ومكابدة الحياة. وعندما تتوارد الهموم والغموم وتتزاحم الآلام والمواجع، فإن في السجود سلوة للقلوب وتنفيسا للكروب وتفريجا للخطوب وبهذا أرشد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم حينما أصابه من الحزن والضيق ما أصابه بسبب تكذيب قومه واتهامهم له في عقله، فقال سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذا إرشاد له ولأمته لا سيما ورثته من العلماء والدعاة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذا يفيدنا يا عباد الله أن المساحة التي بين مشاكلنا والحل كالمساحة التي بين جباكنا والأرض. يا أيها الشاكي الحزين المكتئب، يا أيها الباكي ووضعك مضطرب، لا تبتعد عمن يقول لعبده في محكم التنزيل واسجد واقترب. قلت ما سمعتم وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ونصر دينه وأخزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستغفر الأواب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما نما زرع وأينع ثمر وطاب. أما بعد عباد الله، واسجد واقترب، اسجد لله عز وجل واقترب من الله، فإن السجود روضة ماتعة وجنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، يجد فيه العبد من متعة الخضوع لله عز وجل ولذة الانكسار بين يدي الله ما لا يوصف. فالسجود قرة عيون المحبين ولذة أرواح العابدين وبستان الموحدين الخاشعين لله سبحانه وتعالى. ولو قدر أن الإنسان نال من مشتهيات الحياة ولذائذها ما نال، ثم قدر له أن يسجد سجود المخبتين، فإن تلك اللذائذ كلها ليست بشيء أمام اللذة التي يجدها عند السجود لله سبحانه وتعالى. أدرك هذا الرجل الصالح مسروق بن الأجدع رحمه الله فقال: والله ما آسى على شيء من الدنيا كما آسى على السجود لله. بكى أحد المعاقين العاجزين عن السجود، بكى بكاء مرا، فلما سئل عن سر بكائه قال: والعبرات تخنقه، إني مشتاق إلى السجود، أشتهي أن أمكن جبهتي من الأرض، لقد أدركت متأخرا أني ما علمت قيمة السجود إلا بعد أن حرمت منه. فيا عبد الله أسجد لله، فثم أناس يتمنون السجود فلا يطيقون. كأني بك عبد الله وقد سجدت لله عز وجل وسجدت جوارحك وسجد مع ذلك قلبك لله سبحانه وتعالى، فوضعت ناصيتك على الأرض خاضعا لله، راغما له أنفك، مطاطئا له رأسك، خاضعا له قلبك. قد انكسر قلبك لله وتذلل قلبك لعظمة الله، وشعرت أن الكون كله من حولك ساجد لله، وانطلقت تسأل الله وتناجيه، وربما هاجت المشاعر ففاضت العيون بالدمعات. فيا لله، ما أحلى هاتيك اللحظات، وما أروع تلك العبرات، وما أجل تلك الدعوات. ولما أدرك الصالحون عظمة السجود ونالوا لذته تعلقت به قلوبهم، فكان لهم معه شأن عجيب، اقتداء بإمام الساجدين صلى الله عليه وسلم: والذي ما عرف وجه الأرض أحسن ساجد لله عز وجل منه. والذي افتقدته عائشة رضي الله عنها ذات ليلة من على فراشها، فقامت تتحسس بيدها تبحث عنه، فوقعت يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد لله عز وجل يناجيه، فقالت: يا رسول الله إنك في شأن وإنا في شأن آخر. ودخل صلى الله عليه وسلم ذات يوم حائطا، وكان معه عبد الرحمن بن عوف، فسجد وأطال السجود جدا، حتى ظن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض، فقعد عبد الرحمن بن عوف يبكي. فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه قال: سجدت شكرا لربي. وتأسى به الصالحون. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يسجد فيطيل السجود حتى تنزل العصافير فتقع على ظهره تحسب أنه جذم حائط. وكان الربيع بن خثيم رحمه الله إذا سجد كأنه ثوب مطروح، فتجيء العصافير فتقع عليه. وصلى سفيان الثوري رحمه الله، صلى صلاة المغرب في الحرم، ثم قام ليصلي صلاة السنة، ف فلما وصل إلى السجود لم يرفع رأسه من السجود إلا عند أذان العشاء. وما زال السجود يا عباد الله أمنية الصالحين، حتى تمنى كثير منهم أن يلقى الله سبحانه وتعالى ساجدا. ذكر ابن حجر في الدرر أن أحمد بن مظفر النابلسي رحمه الله كان يقول: أشتهي أن أموت وأنا ساجد، فمات ساجدا. وعد بعضهم 70 رجلا من الصالحين ممن ماتوا وهم ساجدون. وإن تعجب فعجب لحال مالك بن دينار، وماذا يتمنى أن يتحقق له في الآخرة؟ يقول: وددت لو أن الله إذا جمع الأولين والآخرين يأذن لي أن أسجد بين يديه سجدة حتى أعلم أنه قد رضي عني، فيقول: يا مالك كنت رابا. فقل لي بربك عبد الله، كيف أنت مع السجود لله؟ ما هو شأنك معه؟ وما مدى اهتمامك به واستشعارك لمدلولاته؟ فإن هذه الجوارح التي سجدت لله ينبغي أن تكون لله وفق أمر الله، فحري بوجه سجد لله أن لا يذل لغير الله، وحري بعين سجدت لله أن لا تنظر إلى الحرام، وبيد سجدت لله ألا تمتد إلى الحرام، وبرجل سجدت لله ألا تمشي إلى الحرام. وفي هذا دعوة يا عباد الله لكل مؤمن أن يتصف بالسجود الذي ينبغي أن يكون عليه طيلة حياته، وهو سجود القلب لله بالذل والانكسار والخضوع لله، وتلك هي حقيقة العبودية. قيل لبعض الصالحين: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه إلى يوم اللقاء. أيها المؤمنون، دارت الأيام صراعا ومضت عجالا لتوقفنا على نهاية هذا الشهر، فها هو هذا الشهر قد شمر عن ساق وأذن بوداع وانطلاق. رمضان ما أحلى سويعات اللقاء، وأمر ما نلقاه حين نودع، آكن على تلك الليالي إنها مرت كرمض البرق لما يلمع. قوضت خيامه وتصرمت أيامه وأزف رحيله، وقد بقيت منه بقية واللحظة منه فرصة ذهبية. فلعل فيما بقي، لعل فيما بقي مغفرة ذنبك وعتق رقبتك من النار. وأعيذك بالله أن تكون ممن أدرك شهر رمضان فانسلخ ولم يغفر له، فباء بالخسران والبعد من الرحمن ودخول النيران، والعياذ بالله. فاجتهد فيما بقي يرحمك الله. وإذا كانت الأعمال بالخواتيم، فلنحسن ختام هذا الشهر بصالح الأعمال. ومهما عملت عبد الله من الأعمال الصالحة، فتأمل ما قاله ابن القيم رحمه الله، يقول: وأرباب البصائر والعزائم أشد ما يكونون استغفارا عقب الطاعات لما يرونه من تقصيرهم فيها وعدم القيام فيها لله كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. ولذلك شرع لنا في ختام الصلاة وعقب صلاة الليل وعقب الحج أن نستغفر الله عز وجل. ومن أدرك ما يجب عليه لربه ولحظ مقدار عمله وعيب نفسه، لم يجد بدا من الاستغفار واحتقار عمله واستصغاره. والمؤمن الفطن يا عباد الله، المؤمن الفطن هو من يهتم بشأن قبول العمل فيسأل الله سبحانه وتعالى القبول، فإنما يتقبل الله من المتقين. ويحافظ على أعماله، يحافظ على ما كسبه من الأعمال الصالحة من ناسفات الأعمال ومحبطاتها، ويستمر في الأعمال الصالحة ولا ينقطع عنها. فإن العمل الصالح يا عباد الله لا ينقضي بانتهاء موسم معين، فليس للعمل تأريخ صلاحية ولا أوان انقضاء حتى يضع العبد عصا الترحال وتسلم الروح إلى باريها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد شرع لنا يا عباد الله في ختام هذا الشهر صدقة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فمن أعظم مقاصد الشرع في فرضيتها أن تعم الفرحة والسرور بالعيد كل أبناء المجتمع، غنيهم وفقيرهم، فلا يبقى الفقير مكدر الخاطر بسبب قلة ما يجد. وبهذا يشعر المؤمن بسمو أهداف هذا الدين، فهو دين الرحمة والتعاون والتكافل والعطف. ومن هنا يا عباد الله، الأزمات التي عرك بها هذا المجتمع قد تركت جروحا غائرة وأفئدة كثيرة وقلوبا حزينة وأجسادا عارية وبطونا جائعة. أفليس في رمضان والعيد ما يدعو إلى الالتفات إلى هؤلاء بالرحمة والإحسان؟ فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يا صائما جاغت بطنه لله، إن هناك بطونا جائعة تنتظر كسر الخبز التي تستغني عنها. يا من يلبس أحسن الثياب، إن هناك من يتمنى قطعة قماش يستر بها بدنه. إنما المؤمنون إخوة. كان أويس القرني رحمه الله يصلي الليل، فإذا انتهى من صلاته رفع يديه وقال: اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائعة ومن كل جسد عاري، فليس علي إلا ما على ظهري وما في بطني. فاللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم تقبل من الصائمين والقائمين والراكعين والساجدين والمتصدقين. اللهم تقبل منا رمضان، واجعله شاهدا لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفنا وانكسارنا بين يديك. اللهم ارحم شدة افتقارنا إليك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، وألف بين قلوبهم، واجعل الدائرة على أعدائهم، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.shh-imam.com